بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: وهي باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. وعن نافع عن نبيه بن وهب قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبانا ابن عثمان رضي الله عنهما وهو أمير الموسم، فأتيته فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك. فقال: لا أراه إلا عربيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان رضي الله عنه مثله يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا في الصحيح: لا ينكح المحرم، أي لا يتزوج، لا يكون هو الزوج، ولا ينكح، أي لا يكون هو الولي ولا الوكيل أيضا. لا يجوز أن ينكح لا بنفسه، ولا يعني لا بكونه وليا ولا بكونه وكيلا. فلا يجوز توكيل المحرم في عقد النكاح لعموم هذا اللفظ: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، في رواية ولا يخطب، لأن الخطبة أو الخطبة هي بداية النكاح، فحرمت عليه سدا للباب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه، يعني لا يخطب منه. فإذا خطب المحرم فلا يجوز له أن يجيب الخاطب. كل هذا من أجل سد باب النكاح الجماع، لأن العقد وسيلة إلى الجماع. فإذا عقد الإنسان تاقت نفسه للجماع وصار يفكر فيه، فيفتح عليه بابا. والمحرم ممنوع من الجماع ودواعيه، هذه محظورات الإحرام، والجماع هو أعظم المحظورات، وفيه بدنة إذا جامع في الفرج. أما إذا جامع دون الفرج ففيه فدية هذا. بعض العلماء يقول فيه شاه إذا أنزل، يعني يعينون الشاه لأنه أشد المحظورات، لكن الأقرب أنه فدية هذا. ما دون الجماع في الفرج فدية هذا. الجماع في الفرج هذا في يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول: فساد النكاح، الحج، يفسد الحج بالنكاح بالجماع قبل التحلل الأول. الأمر الثاني أنه الأول الإثم، الثاني فساد النكاح، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع القضاء من العام القابل، الخامس عليه بدنة. خمسة أمور تترتب على الجماع في الفرج قبل التحلل الأول. أما إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، لكن عليه شاه. وبعضهم يقول يحرم من أدنى الحل، لأن الإحرام فسد فيحرم أدنى الحل، لكن هذا ما عليه دليل. يعني لو فسد الإحرام فسد كله، فإذا لم يفسد كله لا حاجة إلى أن يحرم، يجدد الإحرام من الحل، يعني الإحرام لم يفسد، لماذا يذهب إلى الحل يجدد الإحرام؟ ما دام أنه لم يفسد يمضي فيه وعليه فدية لأجل الجماع. أما إذا جمع دون الفرج، إذا قبل ولامس ولم ينزل فالأمر أسهل، لكن أيضا عليه فدية. وأما إذا وإذا أنزل كذلك، بعضهم يرى أنها شاة كما سبق، بعضهم يقول فدية هذا. إذا أنزل دون الفرج قبل التحلل الأول فبعضهم يقول عليه شاة، يعين الشاة لأنها هي شد خصال الكفارة، وهذا هو شد المحظورات. وبعضهم يقول عليه فدية هذا لأنه محظور من جملة المحظورات، ولم يدل الدليل، يعني ما في دليل خاص صريح على تعيين الشاة. والأصل أنه فدية هذا لأنه محظور، ومن فعل محظورا فعليه فدية. هذا يتعلق بالجماع. إذن المحرم على المحرم الجماع ومقدماته، في قوله تعالى فلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث والجماع مقدماته. الكلام هل يحرم الكلام في الجماع أو ذكر الأبيات الغزلية؟ هل يحرم على المحرم إذا واجه به المرأة الزوجة؟ فهو حرام، لأن هذا من الرفث. إذا تحدث مع زوجته عن الجماع وما يتعلق به فهذا حرام، لأنه من دواعي الجماع ومن مقدماته. وأما إذا تكلم به ولم يواجه به زوجته وتكلم به مع شخص آخر هذا محل خلاف. وابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه أنه يعني ذكر بيتا من الغزل وهو محرم، فقالوا أتقول هذا وأنت محرم؟ قال إنما الرفث ما وجه به النساء. رأى أنه ما دام أنه لم يواجه به المرأة أنه لا شيء فيه، ولا شك الأحوط البعد عنه، البعد عنه مطلقا. طيب إذا جامع في العمرة نفس الحكم تفسد ولا فيه تفصيل؟ إذا جامع في الفرج في العمرة هل نقول تفسد ولا مثل الحج تحل الأول تحل الثاني؟ الحج فيه تفصيل كما سمعنا، الجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، والجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. طيب العمرة يفسدها على الإطلاق ولا فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل أيضا. إذا جامع قبل الطواف بعد الإحرام قبل الطواف أو قبل السعي فسدت، وإذا جامع بعد السعي ولم يبق عليه إلا التقصير فإنها لا تفسد. لماذا؟ لأن التقصير واجب والواجب يجبر بدم، فتصح العمرة لأنه أتى بالأركان الإحرام، الركن الأول الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي. وواجبات العمرة الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. إذن الآن ما بقي إلا واجب، والواجب لا تتوقف عليه صحة النسك، يجبر بدم. نقول من جامع بعد تمام السعي فإن عمرته لا تفسد ويجب عليه دم، لأنه لا يمكن الآن أن يقصر بعد الجماع، لأنه الجماع الآن قطع التقصير فلا يمكن أن يقصر بعد ذلك. إذن معناه أنه يجبره بدم. هذا يعني مشهور عن أهل العلم، عن بعض أهل العلم، أنهم لا يفسدون عمرته إذا تم السعي. هل يفرق بينهما إذا حصل جماع ثم حج من قابل؟ هل يفرق بينهما أم لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية. بعض العلماء يقول يعني في ثلاثة أقوال، بعضهم يقول يفرق بينهما من أول الإحرام، يعني يكون قريبا منها محرما لها ولكن لا يخلو معها في مكان، لا في خيمة ولا في سيارة، لئلا يتكرر المحظور، يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من يقول يفرق بينهما في المكان الذي وقع فيه الجماع، يعني مثلا جامعها في مزدلفة بعد عرفة، أو جامعها في عرفة أو في أي مكان، إذا وصلوا إلى هذا المكان فرق بينهما. ما وجه ذلك؟ قالوا لأنه يتذكر الجماع الأول في هذا المكان، يتذكر الجماع الأول فربما أدى به إلى جماع آخر، لكن هذا تعليل فيه بعد. والقول الثالث أنه لا يفرق بينهما لعدم الدليل، ولا سيما إذا أمن نفسه، لأنه الآن تأدب وجب عليه فسد حج الأول وجاء يحج مرة أخرى هو وزوجته وعليه بدنه وآثم، سيجد يعني ألما لهذه المعصية. فإذا أمن نفسه فالأقرب أنه لا يفرق بينهما لعدم الدليل، لا من أول إحرام ولا في المكان الذي حصل فيه الجماع. وأما إذا خشي على نفسه لقوة شهوته أو لضعف إيمانه وأنه لا يبالي بحدود الله فإنه يجب التفريق. إذن التفريق نقول على حسب الحاجة. طيب لو أنه إذا فسدت العمرة من أين يحرم بالعمرة الجديدة؟ لأن العمرة يقضيها يكمل العمرة الأولى، الجامع قبل الطواف يجب عليه يكمل، يطوف يسعى ويقصر ثم يعتمر مرة أخرى. من أين يحرم؟ هل يحرم من التنعيم من الحل، وإلا لا بد أن يذهب إلى الميقات؟ الجواب أنه لا بد أن يذهب إلى الميقات، لأن القضاء كما يقال يحكي الأداء، ولأن يقضي عمرة فسدت وهذه العمرة أحرم بها من الميقات، فالتي يحرم بها من التنعيم لا تكافئ التي يحرم بها من الميقات، لأن الإحرام من الميقات أفضل وأكمل، فلا يكفي أن يحرم التنعيم، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. طيب لو أحرم من ذي الحليفة، أحرم بالأولى من ذي الحليفة، وقال أنا بروح إلى السيل أقرب 80 كيلو، والحليفة ذو الحليفة 400، فهل يجزى أن يحرم من السيل الكبير أنه ميقات، ولا يلزمه أن يرجع إلى ذو الحليفة؟ الجواب يلزمه أن يرجع إلى ذو الحليفة، لأن الإحرام من ذو الحليفة أفضل، لأن يعني طول المدة وبعد المسافة يزيده أجرا، أنه أحرم دخل في العبادة وبقي هذه المدة مدة السير، ولا سيما إذا كان يلبي، حتى لو لم يلبي أنه تلبس بالنسك مدة أطول من تلبسه بالنسك من السير، حتى لو قال أنا أحرم السير وأجلس 4 ساعات في السير قبل أن آتي ما ينفع، لأنه هناك في سعي دخل في النسك ويسعى يمشي 400 كيلو ليصل بيت الله، كل هذا مأجور عليه، مثل خروج إلى المسجد، أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم منها ممشى، كلما طال المشي في العبادة كلما زاد الأجر، فهو الآن تلبس العبادة وصار يمشي إلى بيت الله، الآن هو في عبادة، لا يكافئ مشي 400 كيلو لا يكافئه مشي 80. إذا العلماء ينصون يقولون من أفسد عمرته فيجب عليه أن يرجع إلى نفس الميقات الذي أحرم منه، لو ذهب إلى أبعد ما في بأس، أفسدها من السيل الكبير وأحرم من ذو الحليفة ما في إشكال، هذا زاد خيرا، لكن العكس ما يجوز. بقي مسألة أخيرة، لو قبل بعد التحلل الأول هل عليه فدية؟ يعني إنسان مثلا تحلل رمى يوم العيد مثلا وحلق وتحلل ثم سلم على زوجته سلام العيد وقبلها، وجد شهوة قبلها ضمها مثلا وجد شهوة لكنه ما وصل إلى الإنزال، مجرد تقبيل وملامسة قبل بعد التحلل الأول، سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله فقال لا بأس قضى المناسك، يعني سهل في هذه الأمور، يعني هذا يحصل كثيرا، الإنسان إذا تحل التحل الأول ذهب إلى قابل زوجته سلم عليها سلام العيد، ربما يصير فيه تقبيل، وإذا قبل ربما أنه يجد شهوة فيقبل أخرى وثالثة أو يضمها أو ما شابه ذلك، قال هذا أمر سهل، لا شك الأفضل ألا يفعل، لكن لو فعل فليس فيه فدية. طيب لو أنه وقع العقد من المحرم، سواء كان المحرم هو الولي أو كان هو الزوج، أما الشهود فلا بأس أن يشهد المحرم ما في إشكال، لأن النص وقع على لا ينكح المحرم، يعني لا يكون هو الزوج ولا ينكح، لا يكون هو الولي الذي يعقد ولا الوكيل أيضا في العقد، أو الوكيل في القبول يكون وكيل على الزوج يقبل، كل هذا ما يجوز، لا أصالة ولا وكالة. لو خالفوا ووقع العقد، مثلا تزوجه محرم إما جهلا أو تساهلا ودخل بزوجته ومضى سنين، قد يحصل هذا ويأتي يسأل بعد سنين جاهم أولاد، فما الحكم؟ ها؟ العقد فاسد صحيح لم يصح. طيب ما العمل؟ جاءك قال والله أنا تزوجت وأنا محرم، إما جهلا أو تساهلا، ولا أنا عندي ثلاثة أولاد ومضى 10 سنين، استوى يا عبد الرحمن الله حتى رجال ما ينعقد. ها؟ الأولاد شرعيون لأنه نكاح شبهة، شبهة عقد، لأنه ما تعمد الزنا شبهة عقد، والأولاد شرعيون لكن يجدد العقد، يعقد من جديد. طيب والمهر؟ والمهر طيب يلزمه مهر جديد ولا ما يلزمه؟ قالت الزوجة لا أنا أبغى 50,000 مهر، كلمت حلال ما أعطيت 50 أول، قالت هذاك راح، هذاك عقد فاسد. طيب قال رجعي ال50 الأولى، ما دام العقد فاسد رجعي ال50 الأولى. تقول لا هذا مقابل استمتاع، وفي نص في هذا تعرفون الحديث أي امرأة نكحت بغير إذن زوجي إذن وليها فنكاحه فاسد 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 أو باطل باطل باطل، فإن دخل بها فهو إيش؟ فلها المهر بما استحل من فرجها. المهر يثبت، نكاح شبهة يثبت فيه المهر، فأبت ترد المهر ولها المهر لأنه استمتع بها، وقالت أنا ما أرضى إلا بمهر جديد. يلزمه ولا لا؟ يلزمه. طيب لو أبت المرأة يعني ما ارتاحت مع الزوج ولا تريده، جاءت هذه الفرصة لها أن تأبى؟ نعم، هو ليس عقدا صوريا، عقد حقيقي، عقد حقيقي بالرضا والمهر والشهود، يعني كأنه يعقد أو يخطب من جديد، كأنه يخطبها من جديد، لها أن توافق لها أن ترفض، الولي يمكن يوافق أو يرفض، ولا بد من مهر جديد ليس صوريا مثلا 100 ريال 200 ريال، إلا إذا رضيت المرأة، لكن إذا طالبت المهر فلها المهر مهر كامل، واشترط الرضا والولي والشهود عقد من جديد، لأن العقد الأول وجوده كعدمه، لكنهم يعذرون لا يحد، يعذر إذا كان عالما بالتحريم، يعذر أنه عقدهم على عقد يعلم أنه حرام، يعذر لكنه يدرى عنه الحد بالشبهة، لكنه يعذر إذا ثبت أنه متعمد أنه عقد مع العلم، لكن هذا لا يتصور أن يقع المسلم يعقد ويعلم أنه حرام، غالبا يكون عن جهل. وعن رافع وعن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها أي دخل بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. يعني هذا أصح حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال أصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوج وهو محرم. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وسيأتينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج وهو محرم. وعن ابن عباس قال المؤلف باب ما جاء في الرخصة في ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح ومتفق عليه رواه البخاري ومسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يعني صار مسألة فيها خلاف، بعضهم يرى الجواز، أخذوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب كيف نجمع بين الحديث؟ حديث أبي رافع وميمونة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أي ميمونة وهو حلال، وابن عباس حديثه في الصحيحين رضي الله عنه يقول تزوجها وهو محرم. كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا في مسلم وعند في السنن، حديث ميمونة في مسلم، حديث أبي رافع في السنن وصحيح، حديث ابن عباس في الصحيحين، كل حديث صحيح، كيف نجمع بينها؟ ها؟ يعني وش نرجح الآن؟ ماذا كيف نجمع؟ نرجح حديث عباس لأنه أصح، ولا نرجح حديث ميمونة وابي رافع؟ ميمونة وابي رافع، لماذا نرجح حديث ميمونة؟ لأن صاحبة القصة وهي أعلم بها، صحيح. هذا من المرجحات الظاهرة أن صاحب القصة ومرافع أيضا كان السفير بينهما، وهو أيضا يعني له تعلق بالقصة أنه كان السفير يعني الوسيط بينهما. لا شك أن أصحاب القصة أعلم بها. ثم إنهم كبار، وأبو ابن عباس كان صغيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء السنة السابعة، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن 13 كما جاء في البخاري. كم كان عمره إذن؟ 10 سنين. ومن 10 سنين قد تخفى عليه بعض الأمور، فلا شك أن الكبار أضبط وأعرف. إذن هم أكبر وهم أصحاب القصة، وهم اثنان وهو واحد. كل هذه مرجحات. فلا شك أن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ودخل به وهو حلال، فلا دلالة فيه على جواز نكاح المحرم. هذا حديث عثمان صريح رضي الله. ثم لو فرضنا التعارض يمكن قال هذه قضية عين يدخلها الاحتمالات، يدخلها الاحتمال. ومعروف إذا تعارض قضية عين فعل في قضية معينة أو نص عام يقدم النص العام، هذا أيضا من المرجحات. يقول العلماء هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، يعني يحتمل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أشياء أخرى فيه، يعني قضية عين يعني يدخلها احتمال. لكن النص الصريح ما في احتمال، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما في احتمال، نص صريح صحيح. هذا هو تشريع لهذه الأمة. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فيه احتمال. فالمقصود أن حديث ميمونة برافع هو المرجح فلا يجوز. وإن قال به من قال من أهل الكوفة والثوري فإن قوله ضعيف. بعض العلماء قال حتى لو صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما لحمل على الخصوصية من أجل الجمع، لكن الراجح أنه لا يصح. طيب لو قال قائل كيف نقول ما يصحه في البخاري ومسلم؟ هذه مشكلة. هذا رواه البخاري ومسلم أصح الحديث، ما اتفق عليه الشيخان وأصح الحديث، كيف نقول ما يصحه في البخاري؟ هذا يفتحنا باب التضعيف. ها؟ الرواية صحيحة، صحيحة وإن نقول ما تصح. لو كانت صحيحة أخذنا بها، هي أخطأ معنا غير صحيحة. يعني أقول هذه الرواية الآن مطابقة للواقع ولا لا؟ غير مطابقة. أخطأ ابن عباس غير صحيح. إذا خبره صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هو ما تعمد الكذب لا شك، الرواة ما يتعمدوا الكذب، الرواة الثقات لا يتعمدون الكذب. يعني صار هذا سيء الحفظ يصحح حديث ولا يضعف؟ يضعف مع أنه ما يتهم في دينه. لماذا نضعف حديث سيء الحفظ؟ لأنه أخطأ فيه، واضح؟ وهم وأخطأ فيه، فنقول هذا أخطأ في ابن فهو ضعيف. نفس الشيء هنا، أخطأ في ابن عباس فهو ضعيف. هذا يعني قد يستشكل أنه ضعف حديث البخاري ومسلم، هذا يفتح باب لتضعيف حديث البخاري ومسلم أو في أحدهما. والعلماء مجمعون على صحة ما في الصحيحين بالجملة. يعني نقول هذا ما في إشكال لأنه ثبت بالدليل الصحيح، وإذا ثبت الشيء بالدليل الصحيح ما في مانع نأخذ بالأدلة. فالبخاري صحيح بالجملة، ومن ضعف حديث في البخاري فعليه الدليل الصريح الواضح الصحيح على أنه لا يصح. ومن أين يأتي بالحديث بالدليل الصحيح على أنه ضعيف؟ ما يمكن. لكن كون روى البخاري يعني بالمكرر أكثر من 7000 حديث وبدون التكرار 2000 وكسر، وما ضعف إلا 1 أو 2 في البخاري، يعني ما يكاد يضعف مثل واحد اللي يعرف هذا الحديث يمكن في واحد ثاني أو ثالث، يعني شيء لا يذكر. ومسلم يعني يمكن ضعف قرابة 10 حكم عليه بالشذوذ، وعدد مسلم قريب من عدد البخاري أيضا 2000 وزيادة. فكونوا يعني الكتاب في أكثر من 2000 حديث ما يضعف لواحد اثنين وثلاثة بدليل صريح وصحيح، هذا لا شيء، هذا كلا شيء. فلا يمكن لأحد أن يضعف حديث البخاري ويقيم دليلا إلا ما ذكر العلماء واستثنوا معدود 1، 2، 3 معروفة. غير هذا فالأمة مجمعة على صحة ما في البخاري، ومن ضعف لا يستطيع أن يقيم حجة على أنه ضعيف. إذن نقول الباب لا ينفتح لوجود الدليل هنا وفقده هناك. من ضعف عليه الدليل، ما يمكن أن يقيم دليلا على الضعف. أما أن يضعف لأن عقله لم يستوعبه مثل حديث الذباب وحديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت فقع عينه، هذا ما يمكن يضعف بالعقل، هذا ما يقبله العقل وكيف وكذا ويضعف، هذا شك أنه من التلاعب بدين الله وليس تضعيفا بحجة، هذا تضعيف بالأوهام الفاسدة، فهذا لا يلتفت إليه. لكن العلماء ضعفوا هذا، قال أخطأ في فلان والدليل كذا وكذا، ما في إشكال يعني. بعضهم يعني حاول أنه يوجه الحديث توجيها يعني فيه بعد من أجل أن يحافظ على صحة ما في البخاري، لكن أيضا فيه تكلف ولا يصلح هذا. ماذا قال؟ تزوج ميمونة وهو محرم. إيش معنى محرم؟ يعني في الحرم، محرم في الحرم. مثل يقول أنجد فلان، إيش معنى أنجد؟ دخل نجدا. أحرم فلان أي دخل حدود الحرم. ما رأيكم في هذا التوجيه؟ تزوج ميمونة وهو محرم، يعني وهو داخل أو في داخل الحرم، في بعد بعيد يعني، فلا إفراط ولا تفريط يعني. لا بأس أنه يتكلف من أجل المحافظة يعني بزعمه على صحيح هيبة البخاري وكذا. لا، نقول الرواة بشر وليس أحد معصوما من الخطأ، حتى كان صحابيا أو تابعيا أو إماما، ما في أحد ما يخطئ، كل بني آدم خطأ خطأ، دلت النصوص على أن فلان أخطأ فيه. والصحابة رضي الله عنهم أحيانا يجتهدون يخطئون أو يروي ويهم، ما في مانع، هذا ثبت بالدليل فلا إشكال فيه ولا يفتح بابا أنه قد أقيم عليه الدليل. قال أبو عيسى لما ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة رضي الله عنها بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. وهذا أيضا من الصدف اللي فيها غرابة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المكان سرف، مكان قريب من مكة، بنى بها بسرف، تزوجها في مكة في الحرم، عقد عليها في الحرم ودخل بها بسرف وعائد إلى المدينة، ثم خرجت إلى مكة ظهر حاجة ومعتمرة وماتت في نفس المكان. هذه من الموافقات اللي فيها غرابة، ماتت في نفس المكان، وهذا قدر يعني، ما قصد تذهب إلى هناك لتموت، لكانت مسافرة من المدينة إلى مكة والعكس، فلما وصلت سرف ماتت فيه ودفنت في نفس المكان الذي دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، آية فيها يعني غرابة، ولا يعني ما 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 في حاجة لتكلف الحكمة وكذا ولماذا، الله أعلم، هذه أمور يقدرها الله تبارك وتعالى ولا تظهر الحكمة واضحة. قد يقول الإنسان أنه دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها أسعد حدث حصل في حياتها. لما التقت برسول الله عليه الصلاة والسلام فماتت، فاختار الله لها المكان الذي حصلت فيه سعادتها، لأن الموت أيضا سعادة للمؤمن، يموت يدخل جنة يرحمك الله، إذا مات المؤمن خرج من سجن الدنيا إلى سعة الجنة والآخرة. فهي يعني سعدت في هذا المكان في الدنيا وسعدت في هذا المكان في الآخرة. يمكن قال هذا، لكن لا ينبغي أن يتكلف في مثل هذه الأمور. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بني بها فيها. سبحان الله، دفنت في مكان الظلة أي القبة التي دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وهذا حديث رواه مسلم، أي يتأكد أن رواه مسلم، نعم يقول أخرجه أحمد ومسلم. طيب، في سؤال هنا يقول عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، كمل الآية، التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. واضح؟ هنا الإشكال، ميمونة هل هاجرت مهاجرة ولا غير مهاجرة؟ غير مهاجرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة القضاء تزوجها بمكة، هي في مكة لم تهاجر، والله سبحانه وتعالى اشترط للإباحة الهجرة. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك، وميمونة لم تهاجر، فكيف جاز له أن يتزوجها وهي غير مهاجرة؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ ها؟ في المهجر؟ لا، السؤال كيف جاز له أن يتزوج ميمونة وهي غير مهاجرة؟ ميمونة غير مهاجرة، تزوجها في مكة. فعلى كل حال يبحث، قد يقال إن هذا قبل نزول الآية، الآية يعني نزلت بعد ذلك، الله أعلم. طيب، في أيضا سؤال: وبنات عمك وبنات عماتك، أفرد ثم جمع، وبنات خالك وبنات خالاتك، ما وجه الحكمة من الجمع والإفراد؟ بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، يعني وش فرق، وش الوجه، وجه التفريق بين العم والعمات؟ أفرد العم وجمع العمات، وكذلك الخال والخالات. بنات عمك هذا نسب، بنات عمك جنس، ليس مقصود عم واحد، نسبه إلى العم لأنه نسبة إلى الرجال. وأما العمات، المرأة ليس لها نسب، النسب لا يلحق المرأة، فلذلك جمع العمات. هذا قول. القول الثاني أنه أفرد الذكر لشرفه وجمع الإناث لأنهن دونه في الفضل، كما في قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات وأفرد النور لشرف النور. الله أعلم، قول أول كان أقوى، أنه هذا نسب، وذلك يقول ابن عم لي، هذا جرت ابن عم لي، أو هؤلاء أبناء عمي، يعني أبناء عمومتي، عمي جنس، النسب يلحق الرجل، والله أعلم. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر, يعني يفسر يجمع بين الحديث, أن في حديث إباحة الصيد للمحرم إذا لم يصده كما في قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد حمار الوحش ولم يعنه أحد من المحرمين وكان حلالا أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أكله. أبو قتادة لم يحرم ومعه قوم محرمون فصاد حمار وحش فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا ما بقي من لحمه. سألهم قال هل أحد منكم أشار عليه بشيء أعانه وأشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فأكلوا ما بقي من لحمه. وأهدى إليه الصعب بن جثامة رضي الله عنه عجز حمار وحش فلم يأكله رده, قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. كيف نجمع بين الحديث الإذن للمحرمين بالأكل والامتناع منه عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا الحديث يجمع هذه الحديث. لذلك يقول الترمذي إنه حديث مفسر, صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم, لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاده لعجل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكله, وأبو قتادة صاده لنفسه فأكلوا, يعني أكلوا تبعا لأنه لم يصده لهم. هذا معنى مفسر, أنه يفسر الحديث يعني يجمع بين حديث, وهذا هو المعتمد, هذا هو المعتمد عند أهل العلم. ولو كان الحديث ضعيفا هكذا جمعوا بين الأحاديث كما قال الترمذي, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. قال الشافعي رحمه الله هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس, أحسن من جهة اللفظ والمعنى ليس من جهة السند, والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. يعني سند الحديث فيه ضعف كما قال الترمذي أنه من رواية المطلب وهو مدلس ولم يصرح بالسماع, قال المطلب لا نعرف له سماعا من جابر رضي الله عنه وهو مدلس رواه بالعنعنة وضعيف. طيب لو أن المحرم أكل من هذا الصيد, يعني قتل الصيد محظورات إحرام, كل هذه الحديث فيما يتعلق بالمحظورات, والصيد معروف هو المأكول البري, هذا ضابط الصيد المأكول البري. إذا كان غير بري مأكولا لكنه أهلي ليس بالصيد, كالأرنب الأهلي والحمام الأهلي يسمونه البلدي, هذا ليس بالصيد. وإذا كان غير مأكول ولو كان متوحشا فليس بالصيد, مثل لو قتل هرا بريا أو ما شبه أو ثعلبا أو كذا, هذا ليس بالصيد لأنه لا يؤكل. إذن هو المأكول البري أيا كان, سواء كان من الحمام أو كان من الطيور البرية كمثلا العصافير ونحو ذلك, أو كان من الأرانب البرية أو ما يسمى الوبر أو اليربيع ونحو ذلك, كل ما هو مأكول بري فهو صيد ولو استأنس. يعني بعض المأكول البري يعني الصيد يستأنس, مثل الحمام الموجود في الحرم الآن مستأنس, تمر بجواره ما بينك وبينه متر ولا يطير, يعني يمكن أشد استناسا من الحمام البلدي, ما يغير من شأنه, هذا العبرة بأصله. ولو توحش أهلي يجوز صيده, العبرة بالأصل. طيب لو توالد من بري وأهلي, تزاوج بري مع أهلي وولد, يؤكل هذا الولد ولا ما يؤكل؟ ما يؤكل. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر, اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر, مثل البغل, البغل لا يؤكل نجس ولا يؤكل لأنه مخلوق من ماء الحمار النجس ومن ماء الخيل الطاهر, إذا اجتمع في البغل مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. لماذا؟ لأنه لا يمكن تجنب المحرم إلا بترك الحلال, وترك الحلال سهل, لكن أقدام الحرام لا، لا يجوز. فلا يمكن تترك الحرام إلا بترك ما فيه من الحلال، وترك الحلال سهل ما في شيء، لكن أقدام الحرام لا يجوز. إذن لابد من ترك الجميع حتى تسلم من التبعة. إذن هذا هو ضابط الصيد المأكول البري، ومن صاده كما معروف فجزاءه مثل ما قتل من النعم، ويرجع إلى قضاء الصحابة رضي الله عنهم، قضوا في النعامة بدنة وفي الأيل والثيث والتيتل والغزلان الكبار ببقرة، والغزال الصغيرة بشاة يعني عنز، والضب جدي، واليربوع جفرة، وهكذا معروف قضاء الصحابة رضي الله عنهم. حمامة الحرم شاة، فما قضى به الصحابة رضي الله عنهم فإن المرجح عند أهل العلم أنه لا يعاد فيه الحكم، ما يحكم فيه مرة أخرى. أي شيء حكم به الصحابة رضي الله عنهم فلا حاجة لإعادة الحكم فيه، لأن الصحابة أعلم وأتقى لله من غيرهم، فحكمهم كافي ولا حاجة أن يعاد فيه الحكم. وإذا قتل شيء لم يحكم الصحابة فيعاد فيه فيحكم فيه، ما يقال يعاد لم يحكم فيه، يحكم به ذو عدل من المسلمين، وإذا اتفقوا على شيء وجب على قاتل الصيد، يجب عليه ذلك الجزاء. قالوا هذا الصيد فيه شاة، يجب عليه ذبح شاة، أو يشتري طعاما بقيمة الشاة لا بقيمة الصيد. إذا اختار الإطعام فإنه يشتري طعاما بقيمة الشاة، يعني ذبح قتل حمامة حرم قيمتها 10 ريالات أو 20 أو 20 مثلا، وقال أنا سأختار الإطعام، هل يطعم قيمة الحمامة 20 أو 10 ولا قيمة الشاة؟ لا، قيمة الشاة، لأن هي الواجبة، وإذا لم يفعل الأصل انتقل إلى البدل وهو قيمة الشاة. قال تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي من بهيمة النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، يعني بقدر قيمة الجزاء الواجب، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يعني إذا لم يجد لم يذبح شاة ولم يجد طعاما ينتقل إلى الصيام، يصوم عن كل مسكين يوما على حسب قيمة هذا المتلف، قيمة الجزاء. قيمة الشاة 500 ريال، كم فيها من طعام مسكين؟ يصوم عدد المساكين، عن كل مسكين يصوم يوما. إذن هذا يعني هو الواجب في قتل الصيد. من قتله غير متعمد، قتله خطأ، ماشي بالسيارة مرت حمامة وصدمها وماتت، هذا يحصل أحيانا في مكة بدون تعمد، هذا في خلاف. بعض العلماء يقول يجب عليها الجزاء ولو كان غير متعمد. طيب الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا، قالوا ثبت بالسنة، وأنا يعني ما أدري أين السنة هذه، يذكرون هكذا ولم يأتوا بحديث واضح صريح في إجابة الجزاء على من قتل خطأ. ما أذكر حديثا في السنة إلا يعني يروى أثر عن عمر رضي الله عنه أنه وضع رداءه على شجرة ليستظل به، فطارت حمامة من الشجرة وقعت على جدار فأتها سنور أي قط فأكلها، فعمر رضي الله عنه فدى. هذا ورع من عمر، قال يعني لو لم أنفرها ما أكلها هذا السنور، فيرى أنه هو السبب، وأنه لم يتعمد تنفير هذه الحمامة، ربما أنه ما شعر بها، أراد أن يضع رداءه على الشجرة فطارت. أولا ينظر في صحة هذا الأثر، هل هو صحيح أم لا، وثانيا نقول حتى لو فعله عمر هذا من باب الورع، ولا يلزم أن يكون هذا هو الواجب، لأنه ما في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخطأ، فالله أعلم من أين أتوا بالسنة، هل يقصدون أثر عمر رضي الله عنه أم عندهم شيء؟ أنا لا أعلم دليلا من السنة. فيه يعني أمر بالجزاء في قتل الخطأ. فالظاهر الآية أنه لا يجب إذا قتلوا خطأ فليس عليه شيء. طيب نرجع لمسألتنا، نقول من أكل لحم صيد صيد لأجله فماذا عليه؟ إذا قتله واضح، لكن إذا أكل لحما صيد لأجله وش يجب عليه؟ واحد صاد غزال لأجل محرم نزل به ضيفا وأطعمه، والمحرم يعلم أنه صادها لأجله، فأكل المحرم من هذا الغزال، ماذا يجب عليه؟ أحمد، ها؟ لا يختلف، هو ما قتل غزال، لا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا، هو ما قتله، ما تنطبق عليه الآية. لا، قالوا يجب عليه قدر قيمة اللحم الذي أكله، يعني هذا هو اللي أتلف، هو أكل جزء من اللحم، ما أكل غزال كلها، أكل جزءا منها، هذا الجزء كم قيمته؟ تقدر، أكل كيلو من لحم الغزال، والكيلو بخمسين بأربعين بكذا كذا، يشتري طعاما بهذه القيمة، قدرنا خمسين ريال، نقول تشتري طعاما بهذه الخمسين وتطعمه المساكين، جزاهم مثل ما قتل من نعم، هذا لمن قتل، على من قتل، وهذا لم يقتل، وما أتلف إلا هذا الجزء، الذي قتله هو الحلال، والحلال ليس عليه فدية، الحلال ما عليه شيء، الفدية على المحرم الذي أكل. في مسألة مشهورة يقول لو اضطر المحرم وجد ميته صيدا ماذا يصنع؟ محرم مضطر وجد ميته وصيدا ماذا يأكل؟ ها؟ طيب ليش ما يأكل الميتة؟ لماذا نقول يأكل الصيد مع أن الميتة حلال بنص القرآن؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذه فيه رخصة صريحة، والصيد الأصل فيه المنع، فلماذا قدمناه على الميتة مع وجود بس مو حلال حرام؟ يقولون يعني لأن الميتة نجسة وأبيحت للضرورة، لو لم يأكل مات، ضرورة هذه تؤدي للموت أو إلى المرض الشديد أو تلف عضو وكذا، فهو في حالة ضرورة، فمن اضطر ليست حاجة ضرورة، وهذه نجسة، فالصيد طاهر حلال في الأصل، يعني وجد غزالا أو ما شابه ذلك أو أرنبا، فهنا يجوز قتلها للضرورة، يعني هذا المنع يعني عرضه ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، ليأكل لحما طيبا حلالا في الأصل ويترك هذه الميتة النجسة، فهذا يعني هو المرجح عند أهل العلم أنه يقتل الصيد. طيب إذا قتله في مثل هذه الحالة هل يجب عليه الجزاء فيما بعد؟ الآن هو في حالة ضرورة، لكن بعد ذلك زالت الضرورة ورجع إلى بلده وهو عنده مال في بلده، أو كان فقيرا فأغناه الله، هل يجب عليه جزاء ولا لما جاز القتل لم يجب الجزاء؟ يعني يقول ضار ما عليه شيء، لأنه قتل في حال يحل له قتلها فلا حرج عليه، يعني يجوز قتلها ولا ضمان، أنه قتلها على وجه مباح فلم يلزمه الضمان حتى لو كان غنيا في بلده أو اغتنى بعد ذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. هل الحمار الوحشي الذي رآه أبو قتادة والموجود في الحجاز والجزيرة هل هو نفس الحمار الوحشي المخطط المعروف الذي يكون في أفريقيا وإلا يختلف عنه؟ لا، يقول أهل الخبرة أنه يختلف عنه، يقول هذا حمار أشهب وليس يعني مخططا أسود وأبيض، لا لونه واحد أشهب وهو أصغر من الحمار البلدي بقليل، يعني أنحف وأصغر أكبر من الغزال بقليل، ولكنه قرض ولا يوجد في هذه الأزمنة. هذا هو الحمار الوحشي المعروف في الجزيرة، لكنه قرض، لكن لونه واحد، لونه أشهب يعني أبيض لكن ليس البياض الناصع، وجسمه صغير بعض الشيء دون الحمار الأهلي المعروف، وفي شبه منه، يعني كل بري يشبه الأهلي، مثل الأرنب البري يشبه الأرنب الأهلي، الحمام البري يشبه الحمام الأهلي، فما سمي حمام وأرنب إلا لأجل الشبه، ففيه شبه ويختلف بعض الشيء. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، يعني عندهم علم أنه لا يجوز إعانة الحلال على الصيد، لا يجوز المحرم أن يعين الحلال على الصيد، فأبوا أن يناولوه الصوت، فسألهم رمحه فأبوا عليه، اضطر لأن ينزل، كان مستعجلا من أجل أن يلحق الحمار قبل أن يهرب، يعني مع العجلة ركب الفرس ونسي الرمح والصوت، فطلب منهم أن يناولوه فأبوا، فغضب يعني غضب عليهم، نزل وأخذ الصوت والرمح ثم انطلق خلف الحمار. أبوا لأنهم عندهم علم أو فهموا أنه لا يجوز إعانة المحل، لأن الإعانة مشاركة في القتل، فأبوا فسلم رمحه فأبوا عليه، فأخذ فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. يعني هذا فيه جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني لم يمكن أن يسأله، أما بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فلا اجتهاد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام موجود ولا حاجة للاجتهاد، لكن إذا كان غائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت بنازلة لا علم له بها من قبل فلا بد أن يجتهد حتى ترتفع هذه النازلة ثم يسأل، إن وافق وإلا رجع إلى الصواب. فيه من اجتهد في نازلة، حديثه في الصحيحين، وهو من أبو عبيدة رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فجاعوا جوعا شديدا فمروا على البحر فوجدوا حوتا كالكثيب، كثيب الرمل ضخم، حوت كأنه كثيب رمل، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه في البداية قال ميتة، ظن أنه لا يجوز أكله لأنه لم يصد، يعني لفظه البحر ومات بدون فعل الآدمي، فظن أبو عبيدة أنه لا يجوز وأن الحلال هو الذي يأخذه الآدمي من البحر حيا، فقال ميتة، ثم قال لا، أنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا، يعني هو الآن باقي على أنه ميتة لكنه رأى أنه يجوز أكلها للضرورة، يعني ما صار في اجتهاد ولا لا، ما صار يجوز أكلها لأنها حلال أصلا لا لأجل الضرورة، فأكلوا منها لأجل الضرورة، ثم أخذوا لحما تزودوا من لحمها وأتوا بالمدينة فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم لحم شيء فتطعمون، فأعطوه فأكل منه من أجل أن يزيدهم طمأنينة في حل هذا الحوت. وهذا مذكور في القرآن لكن لم يتبين لأبي عبيدة رضي الله عنه أين هو في كتاب الله. أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس رضي الله عنه صيده ما أخذ حيا وطعامه ما خرج ميتا، يعني سواء مات في نفس البحر وجد سمكة ميتة في البحر أو وجدها قد لفظها البحر فيجوز لأنه لا ذكاة له، فلا فرق بين أن يأخذ الإنسان من الماء ويموت بفعل الآدمي أو يلفظه البحر ويموت بسبب إخراج البحر له أو يموت في البحر، بأي صفة مات فهو حلال لأنه لا تشترط له التذكية إلا إذا أنتن، هذا شيء آخر، وجدها منتنة حرمت للضرر. قال فأبوا عليه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وفي الرواية الثانية قال هل معكم من لحمه شيء، في زيادة أيضا فتطعمون، فهذا من باب زيادة الطمأنينة. النقل على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.